الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: المسألة السابعة، حفظ كتب الضلال حرام في الجملة. أولا، الوجه والغرض من التعرض لهذه المسألة هو بيان الحكم التكليفي لهذا الفعل، ثم يقع البحث في صحة وعدم صحة التكسب به. فإذا تبين محرم لا يصح التكسب، وإلا صح. هكذا هو الغرض الداعي لبحث هذه المسألة. ثم أن كتب الضلال التي وردت في تعبير المصنف لابد أن تكون مما لها المالية، مما يقع الحديث في إمكان التكسب بها وعدمه. ثانيا، سير ومنهج البحث في هذه المسألة لابد أن يكون بتحرير محل النزاع من خلال بيان المصطلحات الواردة والعناوين الواردة في هذه المسألة، وهي عنوان حفظ، وعنوان كتب الضلال، وعنوان حرام. ما هو المراد بهذه المفردات الأربعة والعناوين الأربعة؟ حفظ، كتب، ضلال، حرام. المصنف يتناول هذه العناوين ويبينها أو يقف عندها، ولكن عكس الترتيب. فبين أو دخل أولا في بيان الحرمة أو إثبات الحرمة، ثم بقية العناوين على خلاف المفروض، كما يعبرون أن المنهج الفني لا بد من الكلام أولا في الموضوع. إذا كانت عندنا مسألة فيها حكم وموضوع لا بد من تحديد الموضوع أولا، تعريف الموضوع، بيان حدوده، حينئذ يقع في الحكم. ولكن المصنف عكس الحديث في المقام، ولعل الغرض من ذلك، من هذا الذي فعله المصنف، أن ذاك المنهج ببيان الموضوع أولا فيما لو كان الموضوع موضوعا أوكله الشارع لفهم العرف، فيكون حينئذ الحديث في الموضوع على اعتبار المستند لتحديد الموضوع هو العرف. أما إذا كان الموضوع يعتمد على ما يبينه الشارع في سنده، فلابد من الوقوف على الحكم أو الفجرة ملاحظة الأدلة وإطلاع الأدلة واستنتاج الموضوع أو حدود الموضوع من أصل فاستظهر موضوع ذلك الحكم من الأدلة التي دلت فيها فيبقى تعرضه للحكم ثم في الموضوع. هذا ما هو صعب مصنف المقام، وعليه فإثبات الحكم أولا إذا كان في جملة أنه لا يكون ثابتا موضوع مطلقا، وإنما في بعض الحالات يكون حينئذ حرمة في جملة. ثالثا، لا العلة التي سيحصلها مصطفى هي العلة الرابعة. وأيضا في كتاب مصطفى في الأخضر من الجيل، فالمفروض أن يكون الحديث أو الاستدلال بالكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم الحاكم، ولكنه عكس، فذكر الإجماع أولا ثم الحاكم ثم الكتاب ثم السنة. يقرأ ثم بالسنة ثم الإجماع ثم العقل، ولكنه عكس فذكر الإجماع أولا ثم العقل ثم الكتاب ثم السنة، ولم يتضح ما هو الغرض من عكس الترتيب. رابعا، الحديث في عنوان هذه في هذه المسألة يقع في، ما أدري نعبر عنه، نحوين أو شكلين، أو هكذا نقول الوارد في كلمات الأعلام. تارة يعبرون حرمة الحفظ لكتب الضلال، وأخرى يعبرون وجوب الإتلاف. فالمسألة معنونة في كلماتهم بهذين العنوانين، ولكن ما هو العنوان الذي تساعد عليه الأدلة؟ هل الوارد في الأدلة هو حرمة الحفظ، أو الوارد في الأدلة وجوب الإتلاف؟ من خلال الأدلة سيتضح أن لسان الأدلة أقرب ما يكون إلى وجوب الإتلاف لا إلى حرمة الحفظ، فلا بد من الانتقال بالملازمة من وجوب الإتلاف إلى حرمة الحفظ، وإلا فإن الأدلة غاية ما تثبته هو وجوب الإتلاف. طبعا هذا بعد افتراض وجود الملازمة. ثم لا زال الحديث في نفس هذه النقطة، إذا كان الأقرب في لسان الأدلة هو حرمة الإتلاف، فلماذا عبر البعض كما هو المصنف بعنوان آخر وهو حرمة الحفظ؟ لماذا عبر حفظ كتب الضلال حرام؟ لماذا لم يعبر بأن كتب الضلال يجب إتلافها مثلا؟ لماذا؟ الظاهر أن السبب في هذا التعبير أن الكلام في هذا القسم الرابع، أو اللي هو النوع الرابع من المكاسب المحرمة، هو للحديث عن الأمور المحرمة تكليفا، فيقع التساؤل هل يجوز التكسب بها أو لا؟ فلو عبر المصنف ابتداء بوجوب إتلاف كتب الضلال، هذا تعبير بعيد عن عنوان المسألة. الحديث في المسألة أو موضوع المسألة هو ما حرم تكليفا، الذي ثبتت حرمته تكليفا هل يمكن التكسب به أو لا؟ أما إذا عبرنا بوجوب الإتلاف صار شيء آخر. لعل هذا السبب هو الذي دعا المصنف إلى التعبير بالعنوان اللازم لما ورد في الأدلة. هذه مقدمات. يقع الكلام في المطلب الأول وهو في الأدلة. ما هي الأدلة التي استند إليها القائل بحرمة حفظ كتب الضلال؟ الدليل الأول هو الإجماع، وقد يصاغ الإجماع بعبائر متعددة مختلفة. المصنف هنا يعمل على الخلاف ويعمل بالإجماع، وهذا في هذا صحيح وهذا صحيح، ويعمل بالإجماع أو على الخلاف، لأن المنبر أخذ الخلاف فيه. الدليل الثاني هو حكم العقل، فالعقل قابل بوجوب مادة الفساد، أي أن العقل بما هو في نفسه بغض النظر عن الأدلة الشرعية يحكم بحكم وجوب مادة الفساد، ويفرق على ذلك أنه يمنع ويقبح كل ما يمنع من رفع وقطع مادة الفساد. وبما أن تفضل مادة للفساد فيجب قطعها، بمعنى يجب إثباتها، فإذا وجب إثباتها حرم أو حفظها. هذا الدليل الأول أو الدليل الثاني. الدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يشتري أهواء الحديث ليضل به عن سبيل الله. تقول السؤال: أن هذا الحديث عنوان منطبق على الكتب التي تشتغل عن الباطل، أو عنوان ينطبق على الكتب التي يقصد بها يقصد بتأليفها إضلال النص. فإذا كان كذلك الآية تدل على حرمة شراء هذه الكتب، ولكن لا بد من تفسير الشراء بمعنى آخر غير الشراء المقابل للبيع، وإلا لو كان الشراء بالآية بمعنى جزء العقد للبيع المقابل هو المعنى المقابل للبيع كانت الآية أدبية محددة، ولكن ما تصدقه الآية وحرمت أن يشتري المكلف كتابا أو كتبا في هذا الرأي، وكلامنا في مسألة في حرمة الحفظ أو الاختلاف لا في مسألة الشراء والبيع. لكن المراد بالشراء هي ليس في مقابل البيع، بقيت أن الآية طبقت هذا الشراء على الناس، ومن الناس من يشتري له الحديث الناس لا يشترون، لأن طبعا المقصود به الآية طبقت على الغناء، الآية طبقت هذا الغناء على الغناء، أن الناس يشترون الغناء والغناء لا يشترى، وأن يحصل من الناس تعاون وتعاطي بالجو الحديث، فلابد أن يكون بشراء ما يساوي وما يوازي التعاطي والتعامل والأخذ والرد فيما يصدق للدعوة له الحديث. والتعامل بعض كل شيء يختلف بحال ذلك الشيء. التعامل بالغناء معناه ان يحضر مجالس الغناء او ان يقوم هو بالغناء وغير ذلك مما يكون مطابق عليه له حديث. اما اذا قلنا بانه المخصوص المقابل هو شمول له الحديث لكتب الظلام، فالتعامل بكتب الظلام لابد ان يكون بمعنى كتابه كتب الظلام، نسخ كتب الضلال، تأليف الأساتذة البيت، منطقة الشراء، بيع، هذا كل شيء يطلب فيه تعامل وتعاطي بكتب الضلال. فهذا ينطبق عليه له الحديث يكون محرم. إذا الآية هي صفحة استدلال بها لابد أن يكون العنوان الوارد فيها شاملا لكتب الضلال، وهو شنو العنوان؟ له الحديث. لابد أن يكون الوارد له الحديث ما يشمل كتب الضلال. ثم لا بد ان يكون المقصود بالشراء هو ما يقابل او ما يوازي مع التعامل والتعاطي، ليس ما يقابل البيع. اذا تم هذا الامر يمكن ان تكون الايه دليلا على المدعى في المقام. فاذا الايه دلت على حرمه الشراء له الحديث، لم تحرم الشراء والضلال، وانما حرمت ما يكون له الحديث. وله الحديث هو الاجمال، لا يحرم كل شيء، لا يحرم كل ما هو له الحديث، لأن الآية قيدت ليضل به شركاء قبيلة، ليضل به عن سبيل الله، هذا ليس محرم، ليس الشراء مطلقا محرم، يعني ليس التعامل مطلقا محرم، وإنما خصوص ما كان له الحديث، وشراء أو التعامل له الحديث ليس مطلقا محرم، وإنما خصوص ما كان العباء أو الغاضي إضلال النفس، وبما أن كنت مطلقا، واضح أن تكون مما هو سببا لإضلال الناس، فمن يتعامل حصل حديث الآية الآية في أشهر نذر عام بكتب الضلال على سماع عنها من أهل الحديث بغرض إضلال النفس، فهذا العمل محرم. فإذا حرم التعامل والتعاطي بكتب الحديث فحرم ذلك حرمة أخذها للبيت وشرائها وبيعها وكتابها وإلى آخره مما هو حفظ لها في أصل الحفظ يقبل إذا الآية أصبح أن تكون دليلا على حرمة حفظ كتب الضلال. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع قوله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هل من الاستدلال أيضا لا بد من إثبات الرأي من الاستدلال بهذه الآية غير مدعى؟ الأول ما هو المراد بقول الزور؟ واجتنبوا قول الزور. إذا كان المراد به قول الزور بمعنى الإضافة الموصوف إلى صفته قول الزور لا بالإضافة المعمول إلى عمله قول الزبير قول الزور. والأمر الثاني أن الاجتناب الذي أضافت عليه واجتنبوا قوله واجتنبوه يراد به الاجتناب العام من الحفظ، الإسلام الشامل لجميع أنواع وحالات الحفظ إلى ثم هذا طبعا حينئذ يمكن الاستدلال بها بأن يقال أن كتب الضلال ينطبق عليها أنها أقوال باطلة باشتغالها عن مطالب باطلة، والمطالب الباطلة هي أقوال باطلة. وإن كان مطالبها باعتبار أنها توجب إضمان الغيب، توجب إضمان الغيب، فهي في حد ذاتها مطالب باطلة. بل هذه الكيفية يقال عليها عنوان قوله زوجا، أي قول باطل من إضافة الموصوف إلى صفة، قول باطل. فإذا أضفت هذا العنوان على كتب الضلال تأتي الآية وتقول: اجتنبوها يعني لا تحفظوها، اجتنبوا قول الزور، اجتنبوا كتب الضلال يعني أن الحفظ يتناقض ويتناقض مع وجوب الاجتناب. الآية تؤمر بوجوب الاجتناب عن كتب الضلال، فحفظ كتب الضلال ينافي وجوب الاجتناب، فإذا يحرم تنكر كتب الحفظ كتب الضلال. هذا الدليل. طبعا لان فيها نقاشات افاده نفس تقريب الاستدلال باثبات هذه الاشياء التي تذكرها واشاره بعض النقاشات، فان البعض يناقش في الاستدلال من خلال نظريه الامر الاول او الامر الثاني وغيرها. لا يقع في مستوى الكتاب على الارض مساله الاشكالات التي ذكرت يعني في قراءه التاريخ، ما هو الكتاب يصنف مستوى الكتاب المقاس. طيب هذا دليل مهم. الدليل الخامس هو رواية حفظ العقول. رواية حفظ العقول المصنف يذكر فصاحتين يدعي صلاحية كل منهما للاستدلال على المعنى في المقام. لذلك نذكر الفقرة في سياق الدليل. الفقرة الأولى اللي هي بذلك في الدليل الخامس قوله: إنما حرم الله السماعة التي يجيء منها اتصال الرحمن. لاحظ كلام المصنف أنه اعتبر هذه الفقرة دليلا مستقلا مع تبعية اتباع الفقرات، ما بين هذه الاسماء دليل مستقل لاثبات حرمه حفظ كتب الضلال. لكن الكثير توقف وتامل في كيفيه تحقيق الاستدلال بهذه الفقرات على المدعى البقر. حاول البعض تقديم الاستدلال بشكل الاتي: ان الاستدلال بهذه الفقرات ليس بالمدلول المطابق لها، وانما بالفقرات. هذه الفقرة دلت بالمضاربة على حرمة الصناعة التي يجيء من الفساد آخر، وهي بالفقرة وهي أولوية تدل على حرمة كل ما يجيء منه الفساد. كل ما كان يجيء منه الفساد أفضل فهو محرم. فالآية وهي حرمت الرواية وهي حرمت خصوص الصناعة التي يجيء منها الفساد، ولكن لا خصوص كذلك الصناعة، حيث علت بأنه الحقيقية التي حرمت الصناعة من الأجزاء هو قولها تعطي الفساد المحض. والا فبأخرى بدون ادله جواز الصناعات الاخرى، لان الصناعه ما هي بعنوان صناعه ليست هي عله التحريم، وانما لا بد ان يكون عله التحريم شيء اخر. وبما ان الرواية خلاص تعليلا او سببا للتحريم وهو قوله التي يجب ان الفساد المحض، اذا الفقهاء منذ تريد ان تقول كل ما يجيء منه الفساد المحض فهو حرام، ولذلك صنعته وعليه. إذا تم هذا يقال بما أن كتب الضلال كذلك يعني أن كتبها نثر لا فائدة معلنة منها، ليس لها فائدة معلنة، إما لها فائدة مطلقة أو هناك فائدة واحد لا يفهم منها لا يفهم هذا الحديث يعني. أنا كنت أظن إما تكون لها فائدة سياق وزن من زاد العدد من الضرب، العرف الشارع يتعامل معها معاملة لا يدفع ثمنها، وإما لا يدفع ثمنها أساسا تطلع ضرب ليس لها ضرب إلا الغاية والضرر يحيد من الضرب مرعيا، فهو كل ما يجيب من الفساد محرم فهو حرام وكل مضلل ما يجيب من الفساد محرم، فإذا تحرم كتب تحرم المضلل يعني حرم وحرم كتب هذا تقريبا أول. التقريب الثاني حاول البعض أن يستدل هذه القضايا بقوله بأن المراد من الصلاح المعنى مع الصلاة وليس المعنى المصدر، يعني المراد المصدوع وليس صلاحته، فكان قال إن الله حرم الله المصدوع الذي يجيء منه الفساد محرم. الأشياء التي تنتج على الصلاحات هي كانت المنتجات لا يترتب عليها الفساد فهي محرمة. فإذا فرضنا أن نفس التأليف وإيجاد المطلق وصلاحهم فالناتج من تلك الصلاحات أي مصنوع منها هو كتب الضلال، يطلق كتب الضلال أنه مصنوع يجيء منه الفساد مرات. فإذا العلة التقليدية تحتاج إثبات مقدمة شرعية وهي أن كتب الضلال مما يجيء من الفساد مخالف لا يتصور لها الآثر المرء صلى الله عليه وسلم بها. هذه الفقرة الأولى التي يعتبرها الدليل الخامس. الدليل السادس في الفقرة الثالثة في رواية محمد المقول بقوله أو ما يقع به الكفر في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهم به الحق. أليس ذلك هذه الفقرة واضحة؟ فإن هذه الفقرة اشتملت في بعض العناوين التي تنطبق بوضوح على كتب الضلال كقوله ما يقع به الكفر، لأن كتب الضلال باعتبار اشتمالها على المقالب الباطلة والمطالب التي تشوش أذهان الناس وتحرفهم عن العقائد الحقانية، فهي ما يقع به الكفر بأي معنى تصنع الكفر، سواء إنكار الآية أو إنكار صفاته أو إنكار أفعاله إنكار نبوته إنكار كماله إنكار المعاد أي شيء، بل حتى لو كانت إنكار ضد أي واحد واحد الذي ثبت منظوره نظر عليه ممكن ضروري، فإذا كان كتابه يشتمل على مطالب تؤدي إلى تقوية الكفر بأحد هذه المعاني هذه فقرة شاملة يكتب الله داخلها لكن سيأتي على علاج آخر. والعلاج الثاني الذي يقوم هو يوجد من الحق. الحق هو ما نعم عليه الله على كتابه العزيز وعلى أنسل أنبيائه وأوصيائه وكتب الضلال مما ضعف ذلك، مما تابع من الاعتقاد بما نعم عليه الله، لا يؤمن بسبب لوهم الحق. فكتب الضلال يطلق عليها عنوانان من عناوين هذه الفقرة، وهي الأقوى بالكفر. أيضا شنو هو دلو بالحق. بل يمكن أن يطلق عليها على شنو؟ وجوه المعاصي. سواء كانت الفقرة الصحيحة أو الفقرة الثانية عن ما يقع به الكفر. يعني وجه الكفر من جهة إنكار المعاصي أو أن كل منهما وجه مستقل. المهم أن عندها عنوانان مفروغ من انطباقها على كتب الضلال. ثم تثبت الاستدلال. وحيث ان الفقهاء ان روايه كشف العقول ذكرت احكاما لما عددته من العناوين وهي خطبه البيع والشراء والامساك وجميع التقلبات. جميع التقلبات لا بد ان تكون شامله مع كل ما هو البيع وغير الشراء وغير الامساك، لا بد ان يكون ينطبق على حفظ كتب الضلال. اذا الان لما قرر كل ما يقع به الكفر وكل ما يوجد به الفقهاء وكتب الضلال مما ينطبق عليها العنوان الاول والثاني، ثم حررت بما يقع به الكفر، يعني حررت التقلبات بكتب الضلال، وحررت التقلبات بما يقع به الحق، يعني حررت التقلبات بما وكتب الضلال، وحررت التقلبات بكتب الضلال لابد ان يكون شاملا وهو حفظ. هذا دليل ما نصبح حسب تعريف السادس والخامس. الدليل الاخر هو ما تقدم بروايه عبد الملك المتقدمه حيث قال فيها ان الامام عليه السلام استفصل الرواية تقدم بأنه هناك قراءتان يسبب اعتقدي أو بفضل معنى تلك الكلمة وجهنا كيف أن الإمام أضاره بإحراق كتبه إحراق كتب على اعتقاد أنها تلك الضلال سواء كانت في قراءة عن اتصال يعني حذر أو سواء كانت في معنى أتقرأ أو قلنا أتقري على أن تقدمين أكثر بها كتب الضلال أكثر عن كتبه ثم تدين ليس إلا من كتبها توجب دلالة على المعرفة عليها فيكون قوله الإسلام على الارتداد يدل على وجوب الاعتراف، وبالتالي الملازمة يحرم الحلف. ثم أرجع للاعتراف، ما تعقد في وقت مطلع آخر وطلق هذا المقدار. المسألة السابعة، حفظ كتب الضلال حرام في الجملة. في الجملة بقدر واضح، التفاصيل الآتية ستتضح إن شاء الله. بخلاف المزيد أو كما كنت تسمع وقعنا الإجماع على هذا الحكم في الجملة. ويدل عليه على الخبر في الجملة مضافة إلى حكم العقل الوجوب بقطع المادة زي الفساد. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الذنبي مضاف إلى حكم العقل مع الذنبي المستفاد من قوله تعالى. طبعا الذنب الشرعي أصل الدليل العقلي. في قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، واضح مع القرآن الإسلام. والآن بالإشكال على قول زور هذا الدليل الثالث يعني إلى الإجماع والعقل وهذه الآية من نص بشري له حديث والرابع الأمر بالإسلام عن قول الزور يعني في قضية حياة يختلف قول الزور إحنا هذه أربع أدلة. الدليل الخامس قوله عليه السلام بما تقدم من روايته في العقوق يعني النصوص جعلها كلهم في المظاهر وروايته في الخطة قال ويدل عليه مضاف إلى كلام قوله قوله حديث عقيل يدل قوله عليه السلام فيما تقدم من روايته في العقوق إنما حرم الله تعالى الصراع الذي يجيء من الفساد والفضل لا هو الإسلام بل قوله عليه السلام قبل ذلك أو ما يقوى به الكفر لجميع وجوه المعاصي الباب يوحد به الحق. ودليل آخر رواية عبد الملك وقوله عليه السلام في قوله رواية عبد الملك متقدمة حيث شكا إلى صاحب عليه السلام أن إليه النظري في النجوم فقال عليه السلام أتقضي أو تقضى قلت نعم قال أخرى تقضي بناء على أن الأمر للنجوم دون الإرشاد لخاص من ابتلاء الحكم النجوم فإن صار المصطلح إذا صار في هذه الرواية أنه إذا لم يترتب على إقامة فضل أن يفسد المحكوم ونختار أن يكون ضائع ما يكون المسامحة كما في يعني مقدمة استدلال رواية رفع العقول فإذا يجب إدراك وجود الظن. وهذا أيضا مقدمة في قدر من إناقة التحريم بما يجيء منه المسامحة على إن شاء الله. نعم المصلحة في الموضوع هذا هو الآخر يأتي كلام إن شاء الله يوم السبت صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقوى به الكفر وكل ما يوهد به الحق وكتب الضلال مما ينطبق عليها العنوان الأول والثاني، ثم حرمت جميع التقلب بما يقوى به الكفر يعني حرمت التقلبات بكتب الضلال وحرمت التقلبات بما يوهد به الحق يعني حرمت التقلبات بما هو كتب الضلال وحرمت التقلب بكتب الضلال لابد أن يكون شاملا لما هو حفظ. هذا الدليل ما عدا السبعة حسب ترتيب السادس أو الخامس. الدليل الآخر هو ما تقدم من رواية عبد الملك المتقدمة حيث ورد فيها أن الإمام عليه السلام استفصل الرواية التي تقدم بأنه هناك قراءتان يسأله أتقضي أو أتقضى، وعلى كلا التقديرين وجهنا كيف أن الإمام أمره بإحراق كتبه، إحراق الكتب على اعتبار أنها توجب الضلال سواء كانت بقراءة بعد باختصار يعني حتى ما نكرر ما سبق، سواء كانت بمعنى أتقضى أم قلنا أتقضي، على كلا التقديرين الأمر بإحراق كتب الضلال كتبه كتب التنجيم ليس إلا من كونها توجب ضلال المعتمد عليها، فيكون قوله عليه السلام أحرق كتبك يدل على وجوب الإتلاف، وبالتالي بالملازمة يحرم الحفظ. ثم هذه الأدلة التي ذكرها، ثم يقع الكلام في بعض في مطلب آخر طبق هذا المقدار. قال المسألة السابعة، حفظ كتب الضلال حرام في الجملة. في الجملة بعد هذا واضح في قبال التفاصيل الآتية ستتضح لاحقا إن شاء الله. بلا خلاف هذا الدليل الأول كما في التذكرة وعن المنتهى. ادعى بعض الأعلام الإجماع على هذا الحكم في الجملة، ويدل عليه على الحرمة في الجملة مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث والذم، يعني مضافا إلى حكم العقل مع شنو؟ الذم المستفاد بقوله تعالى. طبعا الذم الشرعي بالعقل بقوله تعالى ومن كل الناس من يشتري هو الحديث يضل عن سبيل الله، واضح من قرار الاسلام. والامر بالاشتراك عن قول الزور، هذا الدليل الرابع او الثالث، يعني الذم في الباب والعقل وهذه الايه ومن يشتري له حديث. والرابع الامر بالاسلام عن قول الزور، يعني قوله تعالى واشتروا قبل الزور، هذه اربعه ادله. الدليل الخامس قوله عليه السلام في مسألة الروايات المعقول، يعني المطلب في كل المخالفة وروايات المعقول فقال ويدل عليه مخالفة كان قوله قوله بعد فاعله كله قوله عليه السلام في مسألة الروايات المعقول إنما حرم الله تعالى الصلاة التي يجيء منها لسان محمد ما أعرف استدلال بل قوله عليه السلام بعد ذلك أو ما يقوى به الكفر في جميع وجود المعاصي أو هو يوكل به الفاعل. والدليل الاخر هو روايه عبد الملك وقوله عليه السلام في قوله في روايه عبد الملك المتمكنه اي بكاء الصادق عليه السلام اني ابتليت بنظري في النجوم فقال عليه السلام اتقضي او اتقى؟ قلت نعم. قال احفظ كتبك بناء على ان الامر يوجب دون الجهل فلا اصل الذي لا يحكم من نجوم كما في نفس النقطه ليست صحيحه في الروايه انه يدعى لم يحرم ولا يبقى نجوم ولا نفس لم يحرم ونظر ان كتب الله حتى يجب ان تسمح بالقران يعني المقدس استدلال بروايه عبد المعقول يجب ان تكتب الظاهر. وهذا ايضا مطلع ما تقدم من الارض اناقه التحليل بما يجيب به الفساد ان شاء الله بعد ما صرت المخرج هذا المخرج الاخير باذن الله ان شاء الله يوم السبت وصلى الله على محمد واله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال بعد ما يجيء منها الفساد محض كما في يعني مقدمه الاستدلال بروايه تحف العقول فاذا يجب اتلاف كتب الظهر. وهذا أيضا مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد محضا بعد واضح إن شاء الله. نعم المصلحة الموهومة هذا المطلب الآخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله يوم السبت وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.